بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. كنا قد توقفنا في بلوغ المرام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. والشيخ الألباني حسن الحديث، وعلمتم أن الإمام أحمد أعله، وهكذا أبو حاتم، وهكذا الخطابي والبيهقي وغير واحد من أهل العلم ضعفوا الحديث. لكن فيه مسائل، يعني طلاق الذي يطلق خطأ، أراد أن يقول أنت طاهرة فقال طالق، سبق لسانه إلى هذا، ما حكمه؟ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكره عليه، ما يقع طلاقه. كذلك الناسي تكلم تكلم بالطلاق وهو ناسي أن عنده زوجة مثلا، أو ملك عقد على امرأة فقال تلك طالق، أو تكلم هكذا وما يشعر، فهذا لا يقع طلاقه. فلذلك لا بد أن يكون المتكلم الذي يؤاخذ بكلامه قاصدا مختارا، قاصدا لكلامه مختارا له، وهو في حال العقل، يعني عاقلا قاصدا مختارا، هذا الذي يؤاخذ بهذا الكلام الذي يخرج منه. وما استكره عليه الإكراه، كذلك أخذنا أن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه. إنسان أكره، خنق، ما نتركك حتى تطلق، نقول هذا إيش؟ مكره، وإن طلق فطلاقه لا يقع. عُسرت يده حتى كادت أن تكسر، ما نترك هذه اليد حتى تطلق أو نكسرها، طلق، صاح من الألم ما استطاع أن يصبر فطلق، مكره. هدد بالقتل، هدد بالضرب، هدد بالخطف، خطف واحد من أبنائه إلى غير ذلك. فهذا إذا طلق بناء على هذا غلب على أمره الآن، فما استطاع. ويستدلون أيضا في هذا الباب لا طلاق، حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وفسر الإغلاق بتفسيرين: التفسير الأول الإكراه، أولا هذا الحديث حديث أبي هريرة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه، وهو يعني من حيث المعنى يعني صحيح. وبنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رسالته إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان على هذا الحديث، بناء هذه الرسالة على هذا الحديث واستنباط من بعض الآيات القرآنية. الشاهد فسر الإغلاق بماذا؟ الإغلاق فسر بالإكراه، أغلق عليه، ما استطاع، ما ليس مختارا، يعني هذا فوق اختياره، مغلوب على أمره وعلى اختياره. الإغلاق أيضا فسر بالتفسير الآخر الغضب الشديد، فسر بالغضب الشديد، غضب غضبا شديدا فطلق. فهذا الحديث ينص على أنه لا طلاق يقع لهذا الذي أغلق عليه، الذي أغلق عليه بحيث قال شيئا هو لا يريده، فعل شيئا هو في الأصل ما يريده، لو لم يكن هذا الغضب الشديد، لو لم يكن هذا الإكراه، ما فعل هذا الأمر، ما طلق. إذن يقول أهل العلم هذا قد غلب عليه الغضب، كما يغلب على إيش؟ على ذاك الذي أكره، ما استطاع أن يتخلص من هذا الذي أصابه من المكروه إلا بأن نطق بهذه الكلمة، بكلمة الطلاق. فطلاق المكره الراجح من أقوال أهل العلم أنه إيش؟ أنه لا يقع. طيب، طلاق الغضبان، طلاق الغضبان هل يقع أو لا يقع؟ هل هو حكمه كحكم المكره؟ هذا الحديث على من فسر الإغلاق بالغضب يقول أهل العلم أنه إيش؟ لا يقع، لأنه لا طلاق ولا عتاب في إغلاق. وفسر بعض العلماء كما سمعتم الإغلاق هنا إيش؟ بالغضب، بالغضب الشديد. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله وتبعه جمع من أهل العلم، بل نقل غير واحد، يعني نقل الشيخ بن باز رحمه الله في فتاويه يعني تفصيل الإمام ابن القيم في مسألة الغضبان. فابن القيم رحمه الله تكلم على الغضبان وقسم الغضب إلى ثلاثة أقسام، فقال لا يخلو أن يكون الغاضب في أول غضبه وهو في مبادئ هذا الغضب. أول الغضب، وهذا كل إنسان يشعره من نفسه، يستطيع الإنسان يشعر بما يقول وبما يفعل لأنه ما اشتد غضبه، صحيح غضبان، لكن في أول هذا الغضب وفي مبادئ هذا الغضب، بحيث إذا تكلم علم ماذا يقول، وإذا فعل علم ماذا يفعل. فهذا بالإجماع إن طلق في هذا الغضب العادي فإن طلاقه إيش؟ يقع. القسم الثاني أن يبلغ الغضب منتهاه وآخره، منتهاه وآخره، بحيث يتكلم الكلام ولا يدري ما يقول، فهو كالمجنون أغلق ما يدري ما يقول، يهرف بما لا يعرف، يهزي، يتكلم بأشياء حتى إذا أوقف عليها بعد سكون غضبه رحمك الله يقول أنا ما قلت هذا الكلام، متى؟ لا تقولوني ما لم أقل، كلام ما يدري، أخرجه في حال الغضب الشديد. قالوا أيضا هذا بالإجماع لا يقع طلاقه، هذا أيضا لا يقع طلاقه. الأول يقع لأنه في أول الغضب، والثاني في آخر الغضب الذي هذا صفته، بحيث ما يدري ما يقول، فهذا لا يقع. القسم الثالث بين هذا وذاك، لم يشتد غضب ذلك الاشتداد بحيث أنه يحقل ما يقول، لكن مغلوب على أن يقول هذا حتى يشفي ما في صدره، عرفتم؟ الغضب في شدة لكن ما بلغ في الشدة منتهى. طيب، وأيضا ليس هو في مبدأه، في وسط، في الوسط، وغضبان، ويوصف غضب هذا بالشدة لكن دون القسم الثاني. هنا حصل اختلاف بين أهل العلم، هل يقع هذا أو لا يقع؟ الموقعون قالوا ما من مطلق إلا ويطلق وهو إيش؟ وهو غضبان، فهذا يقع طلاقه. لماذا؟ قالوا لأنه يعرف ما يقول، ما هو كالذي لا يعرف ما يقول، يعرف ما يقول فيقع طلاقه، فهو قاصد، هكذا، عاقل، مختار، وقع طلاقه. الذين القسم الثاني أو من أهل العلم الذين قالوا ما يقع طلاقه، قالوا لا، هذا ما يقع طلاقه، ويلتحق بالقسم الثاني بحيث بالذي يتكلم بما لا يدري. لماذا؟ قالوا لأن هذا لأن الغضب كالنار في القلب، وقد جاء في الحديث جمرة في القلب، وهذا لا يستطيع أن يريح نفسه إلا إذا أخرج شيء. قالوا لذلك تجد الغضبان يضرب بيده في أي مكان. لماذا ضرب؟ يضرب جدار، وما بينه وبين الجدار مشكلة، لكن هو يريد يشفي قلبه، يطفئ هذه النار، فهو كالمغلوب عليه، كالمغلوب عليه، فهذا الغضب كالذي أكره، كالرجل ذلك الذي عصرت يده من أجل أن يطلق، فهذا أمر حسي وذاك أمر معنوي، يجده كل غاضب في قلبه حتى يأش حتى ينفس عن نفسه قليلا. فقالوا هذا مغلوب عليه، ونحن من السنة جاءت بالطلاق لابد أن يكون مختارا يريد ما يفعل، قاصد ما يفعل، هذا لا، هذا مغلوب على أمره، فهو حاله كحال من المكره، حاله كحال المكره. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله، والشيخ بن باز رحمه الله مال إلى هذا في بعض فتاويه، مال إلى هذا في بعض فتاويه أن هذا الطلاق ما يقع. لماذا؟ لأن الطلاق لابد أن يكون في حال الاختيار وفي كمال العقل، وأيضا يكون إيش في، لذلك الله عز وجل نهى عن الطلاق دفعة واحدة، وأمر بأن يكون الطلاق إيش مقسما في كل طهر، الطلاق مرتان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر في حال حيض زوجته غضب صلى الله عليه وسلم، غضب وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، يعني قد سكن الغضب وذهب هذا الذي يجده في ذلك الوقت، سيطلقه عاقلا مختارا. إذن هذا هو السنة في الطلاق، هذا هو السنة في الطلاق. لذلك رجح هذا القول إمام ابن القيم، وقال هذا ينبغي الذي يقول، والدلائل الكتاب والسنة والقياس والاعتبار تدل على هذا. واقرأوا رسالته فهي رسالة مفيدة وفيها فوائد عظيمة جدا، تراجعون إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. فهذا خلاصة القول في طلاق الغضبان على هذه ثلاثة الأقسام، والقسم المختلف فيه هو هذا الغضبان، الغضب الوسط، ما هو يعني ما بلغ منتهى ولم يكن في أوله. طلاق السكران مما يلتحق بهذا الباب، طلاق من سكران، راح شرب خمرا وجاء إلى زوجته سويل شاهي، قالت أبغى أنام، قال أنت طالق، إيش بك؟ ما بينه وبين شاهي؟ لا أنت طالق، خلص. المهم اللي رأته محمرة عيناه، وترى ثم ذهب إلى المغسلة يقي، فإذا رائحة الخمر تفوح، ها سكران، إيش تفعل هذه الحرمة؟ إيش حكم طلاق هذا الرجل؟ اختلف العلماء في طلاق هذا، فمن أهل العلم من قال طلاقه يقع، طلاقه يقع، واختلف القائلون بوقوع طلاقه في مأخذ ذلك. الذي عليه أئمة الفتوى كأئمة المذاهب، يعني بعض أئمة المذاهب، قالوا من أجل أنه إيش هو عاص أصلا في هذا، هو عاصي في سكره، ها هو المتسبب في هذا الشيء، هو عاصي أصلا في شربه الخمر، عصى الله عز وجل، ولذلك طلاقه يقع. نحن صحيح لا بد أن يكون الطلاق من إنسان عاقل، وهذا كالمجنون، لكن المجنون الذي جاء جنونه ولم يكن متسببا فيه ابتلاء من الله عز وجل، فهذا هو المعذور، وهذا الذي رفع القلم عنه. أما هذا فهو المتسبب في ذلك ويقع الطلاق منه تأديبا وزيادة عقوبة. طيب، ورد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، فقال ليس لنا أن نزيد في عقوبته، هذا قد عاقبه الله عز وجل، عقوبة محددة في الشرع جاءت، وليس لنا نحن أن نزيد فيما يعني إيش في عقوبته. وهذه العقوبة أيضا فيها تعدي، إيش ذنب تلك المسكينة أن ننفي هذا الطلاق زوجته عند أبناء، فهذا الرجل وإن طلق فطلاقه لا يقع. لماذا؟ لأنه ملحوق بفاقد العقل، ملحوق بفاقد العقل، فطلاق السكران قالوا لا يقع. هذا القول الثاني. لماذا لا يقع؟ قالوا لأن لا بد أن نعتبر إيش هو الآن العقل الذي هو مناط التكليف في هذا الوقت ليس موجودا عنده. طيب، والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم من أدلة القائلين بعدم وقوعه لما جاء الذي زنى ماعز، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال من ماذا؟ قال زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ هذا واحد. الشيء الثاني قال لا ليس بجنون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الحاضرين أن يستنكهه، يعني أن ينظر يشم منه رائحة إيش الخمر، هل هو شرب خمرا. فهذا الاستنكاه إيش يدل؟ يدل على أن هذا الإقرار في إذا كان مخمورا وأقر لا يقبل إقراره. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يستنكهه، فلما لم يكن مخمورا قبل النبي صلى الله عليه وسلم إقراره على نفسه وأمر برجمه. فقالوا وهكذا الطلاق في حال إيش؟ السكر كالإقرار، الطلاق كالإقرار، فلا يعني يقع طلاقه، فلا يقع طلاقه، والله أعلم. وهذا هو الأقرب، وهذا هو إيش الأقرب لهذا الحديث، ورجحه كثير من المحققين، حتى الإمام الشوكاني وشيخ الإسلام وهكذا تلميذ ابن القيم، وهو وجه في مذهب الحنابلة أو رواية عن الإمام أحمد. ومر معنا طلاق المجنون أنه إيش من باب أولى المجنون، أي كذلك طلاق من النائم، طلاق النائم نائم ويتكلم في نومه، سمعته زوجته وهو يطلقها، نائم الرجل إيش يفعل؟ صحيح قال أنت طلقتني، وجد المرأة قد إيش لما ثيابها ولما العفش، إيش الموضوع؟ قال انظر اسمع الجوال سجلتك، إيش قال هذا صوتك ولا لا؟ نعم إذا تطلقت، والله ما أدري أنا نائم أحلم سبيتيني في المنام وهكذا. طيب أنا إيش دخلني أنت؟ سبيتني في اليقظة ولعنتني في اليقظة وطلقتني في اليقظة. الشاهد طلاق النائم ما ينفذ لأنه نائم. طيب علاقة النية بالطلاق، نحن مر معنا أن الإنسان لو نوى الطلاق ولم يتلفظ به، في نفسه نوى الطلاق وعزم عليه لم يتلفظ به، هل يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه. ولو هددها بالطلاق سأطلقك، يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق. طيب عزم على الطلاق ومشى عند القاضي وذهب وانتظر وأخذ موعد عند القاضي وجلس وانتظر المرأة تأتي وما حضرت مثلا، وهو منتظر لابد أن يحضر فلان وفلان الشهود مثلا، ما حضر الشهود وذهب، هل يقع الطلاق؟ ما يقع ما لم يتلفظ أو يكتب، ما لم يتلفظ أو يكتب ما يقع الطلاق. وعدها إن شاء الله غدا تأتي بأهلك ولا نذهب وأنا أعطيك الورقة سأطلقك والبتة أيضا، ما أريدك عندي. المهم الطلاق الموعود به أو انعزمه في نفس في قلبه ولم يتلفظ أو يكتب ما يقع الطلاق. طيب إنسان قال أنت طالق، أنت طالق مرة واحدة، بس ما قال مرة واحدة، تلفظ مرة واحدة لكن نواه في قلبه كم؟ ثلاث، نواه في قلبه ثلاث، إيش الحكم في هذه المسألة؟ هل تعتبر هذه طلقة واحدة أو تعتبر ثلاثا بحسب النية؟ اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة. القول الأول أنها تكون طلقة واحدة وإن نوى ثلاثا، لأنه لم يلفظ إلا بواحدة، وإن قال إن أنا نويت ثلاثة لكن تلفظت بواحدة. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الظاهر، والنية هنا غير معتبرة. النية هنا غير معتبرة كمن نوى الطلاق ولم يتلفظ، لذلك نقل أبو داود السجستاني عن الإمام أحمد في رجل قال لزوجته أنت طالق ونوى ثلاثا، فقال هي واحدة، فقيل له إسحاق يقول هي ثلاث، إسحاق الحنظلي بن رهاوي، هي ثلاث، ويأخذ بالحديث الأعمال بالنيات، فقال ليس هذا من ذاك، أرأيت لو نوى أن يطلق ولم يلفظ بلفظ أيكون طلاقا؟ يعني جعل الإمام أحمد هذه المسألة كمن نوى الطلاق ولم يتكلم بشيء، هذه في رواية عنه، كمن نوى الطلاق الذي مرت معنا قبل قليل ولم يتلفظ به، فهذا نوى ثلاثا وتلفظ بواحدة. طبعا قال أنت طالق فقط، ما قال أنت طالق واحدة، ما حددها، أو أنت طالق اثنتين ونوى ثلاثا، لا، أطلق أنت طالق ونوى ثلاثا، هنا جرى الخلاف، ونقل الخلاف ابن هبيرة فقال واختلفوا فيما إذا قال لزوجته أنت طالق ونوى ثلاثا، فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية التي اختارها الخرقي يقع، فقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي يقع واحدة، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى يقع الثلاث. طيب إيش حجة من قال تقع الثلاث؟ قالوا إنما الأعمال بالنيات واللفظ يحتمل. كيف اللفظ يحتمل؟ قال نعم اللفظ يحتمل. كيف اللفظ يحتمل؟ يقول ابن رجب رحمه الله ووجه القائلين بالثلاث إن طلاقا اسم فاعل وهو صادق على ما قام به الفعل مرة وأكثر، اسم فاعل، واسم الفاعل هذا يصدق من فاعله أن يكون فعله مرة أو أكثر، نفس هذا التركيب، فمرة وأكثر، فيكون محتملا للكثرة فينصرف إليها بالنية. قالوا الطلاق أنت طالق على وزن إيش؟ فاعل، فهو اسم إيش؟ فاعل، وهذا اسم الفاعل يحتمل الكثرة، فإذا كان يحتمل الكثرة ويحتمل إيش؟ عدم الكثرة، صح؟ إيش اللي يحدد أحد الطرفين؟ النية، فقالوا يقع ثلاثا، هذا ما أخذهم، ولكن القول الأول أقرب والله أعلم، لأنه قال أنت طالق والنية هنا غير معتبرة، كالذي لم يتلفظ بالطلاق ونوى أن يطلق بقلبه، طيب مسألة شبيهة بهذه، رجل تخاصم مع زوجته وأراد أن يقول هي طالق طلقة واحدة، أراد في نفسه أن يقول هي طالق طلقة واحدة، فسبق لسانه فقال ثلاثا، قصده كم؟ ولفظ بالثلاث، ولم يكن ذلك نيته، فما الحكم؟ ها؟ يدخل في الخطأ، ولا اعتبار باللفظ هنا، هكذا يا أبو حاتم؟ وحدة؟ ها يا أبا دانيال، ها يا أبا منصور، ها؟ طب كيف أول قلنا الراجح أنها يعني قال أنت طالق ونوى ثلاثا فقلتم واحدة، وهنا كم نوى؟ تلفظ بالثلاث ونوى واحدة، ها؟ خطأ في اللفظ؟ ها على اللفظ، ها لا احنا ما نريد هذا الان، احنا ما نريد الراجح في طلاق الثلاث. احنا نريد الان النيه، كلامنا على النيه، لان العلماء اختلفوا بناء على القول او يعني انها تقع ثلاثا اذا نواها، وهي لها علاقه، لكن اجعلنا نقول يعني قد ايش بان الثلاث تقع في مجلس خلاص. فهنا يقول الان هذا نوى كم؟ نوى واحده وتلفظ بالثلاث، لكن قال انا ما اردت الثلاث، هل يدخل في الذي كان يريد يقول انت طاهره فقد طالقه؟ يدخل في هذا؟ لكن هو اصلا نوى طلاقا، هو نوى الطلاق.
شيخ الحاله الاولى
اللي
هو نوى
واحده، نوى ثلاث
وتلفظ
واحده، هذه الحاله، هذه نوى الثلاث وتلفظ واحده. نعم نعم،
هذه كمان مثلا نوى ان يفعل ثلاث معاصي، هذا ما فعل في الحقيقه الا واحده، فتكتب له معصيه واحده حتى ان كان نوى يفعل ثلاث على طبعاً
مقادر على أن يفعل،
وما فعل إلا واحدة من فعل، والله إن شاء الله ما يأخذ إلا على ما فعل، وإن كان في نيته
أن
يفعل
أكثر
من
ذلك. ها؟ كيف؟ عموماً أنا أقول لكم الآن، هذه المسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله والله أعلم. يعني هنا مش رد، هنا ردها إلى الخطأ، أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، فهذا داخل في باب إيش الخطأ، هذه المسألة. والأولى الباب الألفاظ، لأن الأولى إيش قال؟ لا باب الألفاظ، لأنه نوى، ما إحنا ما عندنا خطأ في الأولى، ما عندنا خطأ تمام، عندنا اللفظ، هنا عندنا خطأ، عرفتم؟ فيقول في الأولى أنت طالب خلص، لكن نوى ثلاثا، لكن إيش اللفظ الذي خرج في الظاهر؟ طلقة واحدة، خلاص نحسبها طلقة واحدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا ما هو لازم، إذا أشهد بعيدا واعترف وأقر على نفسه أنه طلق انتهى الموضوع. ها؟ المسحور مسألة طيبة جزاك الله خيرا. هل المسحور هل يقع طلاقه؟ نحن عندنا القاعدة، الكلام ما يؤاخذ به صاحبه إلا إذا كان عاقلا قاصدا مختارا، فإذا كان بعقله، لأن المسحور مجنون، المسحور يدخل في الجنون، إلا إذا كان ما هو مغلوب على نفسه، هو مسحور لكن في حال طلاقه ما هو مغلوب على قلبه ولا على ذهنه، فهنا يقع طلاقه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.